بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نتكلم على بعض الأحاديث من بلوغ المرام في أحكام الصيام. وصلنا إلى الحديث 21 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من درعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدارقطني. والحديث صححه الحاكم والذهبي. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي وكذلك الألباني في الإرواء في الحديث رقم 923. قوله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء، أي سبقه وغلبه وقهره فخرج. من ذرعه القيء أي سبقه وغلبه فخرج رغما عنه، فلا قضاء عليه، يعني صومه صحيح. ومن استقاء أي عمدا بأي وسيلة من وسائل القيء وإخراج ما في البطن، قال: فعليه القضاء. دل الحديث على أن الصائم إذا تقيأ مستدعيا للقيء فسد صومه، فسد صومه وعليه القضاء. فمن وضع مثلا إصبعه في فمه ليخرج ما في بطنه متعمدا، أو شم رائحة معينة يعلم أنه إن شمها أخرج ما في بطنه، بعض الناس عنده حساسية من بعض الروائح، فإذا شم هذه الرائحة المنتنة استفرغ ما في بطنه، فهو يعلم هذا ففعله متعمدا، بطل صومه وعليه أن يقضي ذلكم اليوم. وأنه لا يفطر بالقيء الغالب، فمن غلبه القيء غصبا عنه بغير إرادته فصومه صحيح ولا قضاء عليه. وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن من تعمد القيء أفطر، وقال الخطابي في من تعمد القيء: لا أعلم بين أهل العلم فيه اختلافا. لكن ذكر المحققون أن بعضا من أهل العلم ذهبوا إلى أن القيء لا يفطر مطلقا، وهو منقول عن ابن عباس وأبي هريرة، وهو ظاهر اختيار البخاري رحمه الله الجميع. والصحيح القول الأول، فإذا استقاء متعمدا فسد صومه وعليه القضاء. وورد ذلك في الآثار عن بعض الصحابة، منهم ابن عمر كما في الموطأ قال: من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه القي فلا قضاء عليه، وهذا سنده كذلك صحيح. انتهى ابن حجر رحمه الله من ذكر بعض المفطرات. نريد أن نذكر بعض القواعد التي يستفيد منها طالب العلم في باب المفطرات. القاعدة الأولى: كل ما وصل إلى المعدة عن طريق الأنف أو الفم فإنه مفطر. كل ما وصل إلى المعدة عن طريق الفم أو الأنف فإنه مفطر، لأن الفم معلوم أنه مدخل للطعام والشراب، والأنف كذلك فيه مدخل للطعام والشراب. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. لماذا استثنى الصائم من المبالغة في الاستنشاق؟ قال أهل العلم لا يعلم علة لهذا النهي إلا خشية دخول الماء إلى المعدة، فعلم أن الأنف منفذ إلى المعدة. والآن في الطب الحديث المريض الذي لا يستطيع تناول الطعام عن طريق الفم عن طريق أنفه، بناء على هذه القاعدة الأولى، الحبة التي توضع تحت لسان المريض خاصة مريض القلب تفطر أم لا؟ لماذا لا؟ أحسنت، ممتاز، وهذا القول الصحيح أنها لا يفطر بها. يقول قائل طيب يا جماعة الخير وضعها في فمه، ذابت في فمه، نقول أولا ليست بطعام ولا شراب، ثانيا لا يتغذى بها، ثالثا لم تصل للمعدة ولم تستحل طعاما وشرابا غذاء، رابعا الفم هل هو من الباطن أم من الظاهر؟ كيف من الظاهر؟ كيف عرفت أنه ظاهر؟ لأنك إذا تمضمضت أدخلت الماء في فمك يبطل صومك، دل على أن الفم من الظاهر ليس من الباطن. ولذلك أجاز ابن عباس وغيره أن تتذوق المرأة الطعام، تنظر هل فيه ملح أم لا، فلا شيء في هذا بناء على هذه القاعدة. ومنه تنظيف الأسنان عند طبيب الأسنان وحشو السن دون أن يدخل شيء إلى الجوف لا يفطر الصائم. ومنه إبرة البنج في الفم لا تفطر الصائم لأنها لا تدخل إلى المعدة ولا تستحيل طعاما. القاعدة الثانية أن الأصل في باب مفسدات الصوم أو تقول مفطرات الصوم، أهل العلم يطلقون عليها مفسدات الصوم ومفطرات الصوم، النص والإجماع، فما جعله الله ورسوله مفسدا للصوم فهو كذلك، وما لم يجعله فالأصل صحة العبادة، والأصل عدم التفطير. طيب والقياس؟ إذا وجدت علة منضبطة صح القياس، مثل المغذي، إبرة المغذي قاسوها على الطعام والشراب بجامع حصول التغذية والتقوية للجسم فقالوا بأنه يفطر، بخلاف إبرة السكري وإبرة الدواء فإنها لا تفطر. لماذا؟ لأنها ليست مغذية وإنما دوائية. ولذلك قالوا في المريض الذي لا يستطيع الأكل يبقونه على المغذي فترة طويلة ويبقى حيا. الصوت أثناء الكلام يقل. إذن الأصل في المفطرات ما ثبت بالنص أو الإجماع أو بقياس صحيح بعلة منضبطة. قال ابن تيمية رحمه الله ولو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام لبينها النبي صلى الله عليه وسلم ولنقل ذلك صحابته، فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرمها. مثال ذلك الكحل، من قال أن الكحل محرم على أي مفسد للصيام لا يوجد عنده دليل، والحديث ضعيف. بلع النخامة، بلع النخامة وهذه تحصل عند كثير من الناس، النخامة كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم موجودة أم لا؟ طبيعي موجودة. طيب لماذا لم ينص عليها أنها من المفطرات؟ إذن ليست مفطرة، ما لم يخرجها ثم يدخلها، أما نزلت مباشرة إلى المعدة فإن هذا غير مفطرة، لكن لا يجوز ابتلاعها مع القدرة على إخراجها لأنها مضرة. كذلك قالوا السعوط. السعوط ما هو؟ التداوي عن طريق الأنف بحرق شيء مثل العود الهندي ونحوه. ماذا يسمى؟ سيد اسمه القصد. فكذلك هذا كان موجودا زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يستعمل، ومع ذلك لم يأتي النهي عنه في الصوم. قاعدة ثالثة: إذا شككنا في شيء هل هو مفطر أم لا، فالأصل أنه غير مفطر. قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع: لدينا قاعدة مهمة لطالب العلم، وهي أننا إذا شككنا في الشيء أمفطر هو أم لا، فالأصل عدم التفطير، فلا نجرؤ على أن نفسد عبادة متعبد لله إلا بدليل واضح يكون لنا حجة عند الله عز وجل. ومن هذه القاعدة ذهب بعض أهل العلم إلى أن البخاخ الربو غير مفطر. البخاخ اللي استخدم للربو أصحاب أزمات الرئة فيضرب في فمه بخة أو بختين لأجل توسيع الشعب الهوائية، قالوا لا يفطر. والسبب من ضمن الأسباب، قالوا نحن لا ندري هل يصل منه شيء إلى المعدة أم لا يصل، والأطباء ذكروا أن ما يصل إلى المعدة من هذا الدواء لا يساوي في المقدار ما يصل إلى المعدة من ماء المضمضة. وكذلك السواك، السواك مشروع في الصيام، وما يصل من السواك إلى المعدة أكثر مما يصل من بخة هذا الدواء، ونحن لا ندري هل وصل أم لا. فبناء على هذه القاعدة يبقى الصوم صحيحا ولا حرج في استعماله. رابعا: لا يفطر من تناول المفطر إلا بشروط ثلاثة. لا يفطر من تناول المفطر إلا بشروط ثلاثة: أولا أن يكون عامدا مختارا غير مكره، أن يكون عامدا مختارا غير مكره، فإن أكره حصل خلاف بين أهل العلم هل يفسد صومه، طبعا لا إثم عليه، لكن أخذوا من حديث القيء: ومن غلبه ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه، أنه أكره على الفعل ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. الثاني أن يكون ذاكرا، وضده الناسي. ما الحديث هنا اللي ممكن أن نستدل به؟ فضل. لا لا، سبحان، هدع أعصابك شو شيء، ريح نفسك. من أكل ما يشتري
فأكل أو شرب،
قول. طيب، فإنما جميل، تستاهل. شو تبقى من الكتب؟ سلسلة الحديث الصحيحة، سنن أبي داود، صحيح مسلم. تفضل وصله. من هذا الحديث أخذوا هذا الشرط أن يكون ذاكرا غير ناسي. الشرط الثالث أن يكون عالما بالحكم أو عالما بالحال، وضده الجاهل. وينقسم العلم إلى قسمين، أو نقول ينقسم العلم إلى قسمين: علم بالحكم الشرعي وعلم بالحال. علم بالحكم الشرعي أن تعلم أن هذا الأمر مفسد، أو تتصور المسألة على غير حقيقتها. العلم بالحال ضده الجهل بالحال، كأن تقوم وأنت تظن أن الفجر لم يؤذن، فتأكل تشرب الماء بناء على هذه على هذا الظن. فلما أكلت وشربت وخرجت وإذا المؤذن قد أذن والناس مخلصين صلاة، ما حكم صومك؟ صحيح. كذلك أنت في مكان لا أذان فيه وحصل فيه غيب وظننت أن الشمس قد غربت فأكلت وبعد شوي ظهر أن الشمس لم تغرب، ما حكم صومك؟ صحيح، لأنك بنيت على علمك وعلى غالب ظنك. هل تقضي؟ الراجح أنه لا قضاء عليك، لكن إذا علمت أن الشمس لم تغب فتمسك لا تكمل طعام. وليظهر أنه ما يحتاج إلى ذلك من الاجتهاد، خصوصا إذا علم بغالب ظنه. طبعا الذي ما عنده غالب الظن ما يحق له حتى يتأكد، لكن قد يبنى على قاعدة وهي بقاء الأصل، بقاء ما كان على ما كان عليه والاستصحاب، فهو مستصحب الليل أصلا، فأنا الآن مستصحب الليل ظلمة، فالأصل بقاء الليل، فأكلت بناء على هذا الأصل فلا شيء علي، لأن الأدلة دلت على أن اليقين لا يزول بالشك، وأنا على يقين أنه ليل أو غالب ظني أنه ليل. فلما شربت وخرجت فإذا بالأذان قد أذن والناس قد انتهت من الصلاة، فالذي أعلمه أنه لا يقضي وصومه صحيح. الحديث الثاني والعشرون والثالث والعشرون عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، قال أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينتظرون فيما فعلت أو ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب، رواه مسلم. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله، ومن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، رواه مسلم. وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل. أولا الرواية الثانية من حديث جابر، ذي حديث جابر الأول فيه رواية فيه لفظ مكتوب ولفظ وفي لفظ عند مسلم لا يوجد فيها لفظ فشرب، وإنما فيها إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون ما فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر إلى هنا، وأما ثم شرب ففي الرواية الأولى. وحديث عائشة عند البخاري اللي هو آخر سطر قال وأصله في المتفق من حديث عائشة قال سأل حمزة بن عمرو الأسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. قوله فصام حتى بلغ كراع الغميم، الكراع بضم الكاف جبل أسود، والغميم اسم وادي على طريق مكة. دلت هذه الأحاديث على جملة من الفوائد، منها أولاً جواز الفطر للمسافر، وأصل الحكم من كتاب ربنا قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فالمسافر يحق له الفطر. كما أن له أن يفطر ولو صام أغلب النهار كما دل عليه حديث جابر، لأن جاء في بعض الروايات أن الإفطار وقع بعد العصر، فمن أحس بمشقة وبتعب فليأخذ برخصة الله. فائدة ثانية، دل حديث حمزة بن عمرو السلمي أو الأسلمي على جواز الصوم في السفر وصحته وإجزائه عن صاحبه، دل على جواز الصوم في السفر. لماذا نذكر هذه الفائدة؟ لأنه خالف الظاهرية في هذا، قالوا لا يجوز للمسافر أن يصوم بل يجب عليه أن يفطر وجوبا. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك العصاة أولئك العصاة، وقال ليس من البر الصيام في السفر. والعلماء أجابوا عن هذا أن أولئك العصاة وقوله ليس من البر الصيام في السفر محمول على من أصابته مشقة كادت أن تورده الهلاك، فجاء في البخاري عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يظلل عليه والزحام عليه فقال ليس من البر الصيام في السفر، فقد أصابه هلاك أصابته مهلكة. الأمر الثالث، ما هو الأولى في السفر؟ هل الصوم أم الإفطار؟ أيهما أولى؟ هل الأولى أن يصوم أو الأولى أن يفطر؟ آه، شو رأيك في السفر؟ أفضل شيء يصوم. ما سرعك غيرت رأيك، خلك ثابت على رأي واحد. إفطار يعني إذا أنت مسافر تفطر بطل، وأنت إذا تعبت غيرت رأيك وضعت قيد، وضعت قيدا. تفضل. إذا كان قادر أن يكمل أولى الصوم، وإذا كان غير قادر. جميل، أحسنت، بارك الله فيك. حد عنده رأي آخر من الفقهاء؟ يفطر. أنت ترى أن الإفطار أولى؟ جميل، طار أولى. ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تفصيل جيد في هذا الباب يجمع الأقوال، وبعضه ذكرتم ما شاء الله عليكم. الشيخ قال الصواب أن المسافر له ثلاث حالات وأنا قسمته إلى أربع، هو نفس كلام الشيخ، أنا قسمته إلى أربع حالات. الأولى أن لا يكون لصومه مزية على فطره ولا لفطره مزية على صومه، يعني يستوي عنده صام أفطر ما يضره. يقول ففي هذه الحال يكون الصوم أفضل له. لماذا؟ أولا هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان يصوم في السفر، فعن أبي الدرداء قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في يوم شديد الحر حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر. هذا تسلية لنا الآن، رمضان في شدة الحر 15 ساعة كما يقولون، وأمس وصلني خبر أن الحرارة قد تصل في المشاعر المقدسة إلى 48، فنستعين بهذا الخبر ونستأنس به. قال وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة، هذا الحديث. قال والصوم لا يشق على الرسول صلى الله عليه وسلم هنا لأنه لا يفعل إلا الأرفق والأفضل، والناس يختلفون باختلاف قوتهم. ثانيا أسرع في الإبراء، إبراء الذمة. ثالثا أسهل على المكلف غالبا لأن الصوم مع الجماعة أسهل من القضاء بعد ذلك، ولذلك صيام 6 أيام من شوال أصعب من صيام رمضان، وشوابنا كان يسموها الست الصبر، أصعب في رمضان ما تحس بالصوم، أمر طيب وجماعة صائمين وتفطر مع الناس، لكن 6 من شوال تجد فيها صعوبة لأنك تصوم لوحدك. رابعا أنه يدرك الزمن الفاضل وهو رمضان. الحالة الثانية عكس الأولى، ما نقول عكس الأولى، تفصيل الأولى، أن يكون الفطر أرفق به، إذا فطر هو الأفضل له، فنقول الفطر أفضل. لماذا؟ لأنه سيعمل برخصة الله، وفي الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى عزائم، فأنت الآن تفعل فعلا يحبه الله. الحالة الثالثة إذا شق عليه بعض الشيء صار الصوم في حقه مكروها، لأن ارتكاب المشقة مع وجود الرخصة يشعر بالعدول عن رخصة الله، وهذا للأسف يفعله بعض الشباب في السفر لأجل أنه ما يريد أن يقضي، يتعب نفسه ويهلك ويشعر بالمشقة الزائدة لأجل فقط أن لا يقضي، مثل ما يفعلها بعض حتى بعض طلبة العلم للأسف، يطوف بالكعبة، يطوف ويسعى في نهار رمضان وفي الشمس مع ما يصيبه من تعب وعناء ولا يفطر، ما فيه قوة، وهذا خطأ. فلذلك من وقع في مثل هذا أنصحه أن يفطر. لماذا؟ لحتى تؤدي العبادة براحة وطمأنينة. أنت الآن قطعت هذه المسافة بالبر أو بالطائرة ودفعت الأموال، حتى تطوف 7 أشواط بسرعة أو 9 7 أشواط بسرعة ثم تنصرف، أم تريد عمرة تامة متقنة؟ فلذلك إخواني لابد من أخذ برخصة الله في الحالة، ولا تشق على نفسك، نسأل الله أن يعفو عنا. الحال الرابعة أن يشق عليه مشقة شديدة غير محتملة، فهنا يكون الصوم في حقه حراما. أن يشق عليه مشقة شديدة غير محتملة فيكون الصوم في حقه حراما، كما دل عليه الحديث الأول لما قال صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة، وقوله ليس من الصيام، ليس من البر الصيام في السفر. الفائدة الرابعة، دل الحديث على أنه يستحب لمن كان قدوة للناس في الأعمال الشرعية من العلماء وطلاب العلم أن يبينوا الأحكام بأفعالهم وأقوالهم، يستحب لمن كان قدوة للناس في الأعمال الشرعية من العلماء وطلاب العلم أن يبينوا الأحكام بأفعالهم وأقوالهم ليحصل بهم التأسي، فالنبي صلى الله عليه وسلم شرب أمام الناس، وأن يأخذوا بالرخص الشرعية الصحيحة تسهيلا على الناس، فلا إذا أراد يشدد شدد على نفسه، لكن إن كان في تشديد على نفسه تشديد على الناس لا، يراعي الناس في هذا الباب. أخيرا مسائل في الصوم في السفر، وأذكر مسألة الأولى، من نوى السفر وهو مقيم حاضر في بلده ثم سافر في أثناء النهار فله الفطر، واشترط بعض أهل العلم أن يفارق بيوت بلده. المسألة الثانية، من أفطر في سفره ثم وصل إلى بلده في نهار رمضان لم يلزمه الإمساك، ولكنه يأكل سرا. واحد وصل من المطار وكان مفطر الساعة 10، وصل البيت الساعة 11 12 الظهر، ما هو بصائم، يقول بعض العلم لابد أن يمسك، الصواب أنه لا يلزمه الإمساك. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، والقاعدة على هذا القول الراجح أن من أفطر في رمضان لعذر يبيح الفطر ثم زال ذلكم العذر أثناء النهار لم يلزمه الإمساك بقية اليوم. واحد مريض ويأخذ الدواء الساعة 10، حس بقوة بنشاط، يقول أمسك، أو وصل من السفر نهارا أمسك، لا، لكن لا يظهر الإفطار أمام الناس حتى لا يؤخذ ويوضع في السجن. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، إنه على كل شيء قدير. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.